Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بواحد من مواطني ولاية النيل الأبيض عشان ما يتكلم لنا عن مشاكلهم اللي بتواجههم هناك. أهلا ومرحبا بك إبراهيم النعمان العوض في راديو دبنجا.
نحن الآن عندنا إشكالية، وأنا بخط عليك بصورة واضحة. والله حكومة الإنقاذ عملت حاجة اسمها كنار، ترعة كبيرة جدا جدا رئيسية زي الترعة بتاعت الملابس، كويس؟ والبيانة بتاعتها حفروها في اسم في حتة اسمها الرياض. الرياض دي بتقع بين الشوال وادي نور الدايم، حتة اسمها وادي نور الدايم اللي هي تبع للشهيد محمد نور الدايم رحمه الله، لأن هناك موية ثابتة والبحر ما بينزل، البحر الرئيسي يعني. عملوا البيانة دي وجهزوا الكنار ده، جابوه من المنطقة بتاعت الرياض، شققوه المشروع ده القديم لغاية ما جاء في الشوال وجاء في الملاحة وجاء لغاية ما مشى حتى اسمها الدبيبات. الدبيبات دي جنب جزيرة أبا. عملوا مبنى كبير جدا جدا، والمبنى ده فخم جدا الآن موجود، وقالوا تضخ الموية من هناك تنش لغاية الدبيبات دي، وتكون عبارة عن بحيرة، وتجي تاني راجعة متفرعة بقنوات تكون زي الترع القديمة يعني، ما تروح كبيرة وتخش المشروع. المشروع ده في مهندس أنا أعلم تماما وعندي علاقة به وطيدة موجود الآن، قلت له يا أخي الإشكالية بتاعت أنه الكنار ده ليه ما بخ موية؟ قال لي والله يا شيخ إبراهيم ده أنا أقول لك، أنا كمهندس الكنار ده طلمباته جاهزة، كهربته جاهزة، الإشكالية أن إحنا دايرين حاجة واحدة، تجينا إشارة من الحكومة دوروا على حد دوروا لما يدخل، لكن الكنار ذاته في حتات بتلقاها مثلا مسافة بتاعت 400-500 متر دي ما محفورة، تمشي قدام تلقى محفور كده بالصورة دي، دي ما مكتملة. الشغلة دي والله يا شيخ نزال وليك حاجة من زمن الإنقاذ، والكنار ده أنا متأكد يبقي المشروع من الملاحة لغاية الجزيرة أبا بمساحة تقريبا 6,000 فدان أو 7,000 فدان شرق المشروع من الناحية الشرقية نهايته مع الظلط بتاع الخرطوم، في مساحة ما تقل يعني عن 200-300,000 فدان دي ماشى شرقا لغاية ما وافع المشروع بتاع غرب سنار. دي مساحات بكرة المشروع على الكنار ده ممكن يزقيها، وفي فرقان وفي غرة صغيرة في المناطق دي ممكن ترحل، تجي نازة تحت البحر، تجي نازة نيل يخصلوهم مناطق. قدر ما نادينا وقدر ما تكلمنا ما في زول بيزغليك والله. والمشروع ده والله الكنار ده إذا اشتغل يحصل استغرار بالنسبة لمنطقة النيل الأبيض وحتى منطقة الجزيرة وحتى منطقة سنار. المشروع ده مشروع ضخم جدا جدا، ومشروع داعي الرجال والله يكون عنده إنتاج، إنتاج يكون سلة الغذاء، سلة الغذاء. أنا أحسم على المسألة دي
أستاذ إبراهيم. يعني في جهات مسؤولة من في وزارة الزراعة، أنتوا ليه ما جلستوا معه وناقشتوا معه الحاجة دي، أو تقعدوا مع حمدوك زي ما ناس مشروع الجزيرة بيمشوا بقعدوا مع حمدوك، أنتوا ليه ما عملتوا الخطوة؟
نعم والله ده أنا أقول لك حاجة، نحن قلت لك بعد اتحاد المزارعين ده طبعا يعني القديم ده طلق قرار كان في حكومة ناس الإنقاذ ولغوه، ما في حاجة اسمها اتحاد المزارعين ثلاثة النيل الأبيض، قاموا كونوا الجمعيات دي، الجمعيات ذاتها أخفقت يعني الناس على زي ما قالوا على رأس القيادة فيها ناس ما خبرة يعني، صحيح ناس خريجين وكده وهنا لكن ما قادرين زراعة ولا أي حاجة أو لا شفع، ليه؟ ما عندهم الخبرة تحت الزراعة وما بيقدروا يعني. واحد لما تقلم تتكلم معاه يعني يا أخي نحن المفروض حتى لو جاء مستثمر، المستثمر ده جيبوا لينا أنتو لانه نحن قدمناكم، نحن المزارعين قدمناكم، نحن اصحاب الاراضي، نحن اصحاب الحواشات، جيبوه عشان نحن نحط له نقاط الحروف. نحن اذا اخفقنا يحاسبنا، واذا اخفقوا نحن نحاسبه، لان الزمن بتاعنا ده نحن محتاجين لكم. زماننا ما يبقى الواحد يلاقي مزارع يا جماعه لينا عنده لا مؤاخذه بقره واحده في بيئه عشان ينظف بيها الزراعه بتاعته عشان كده يعني. اخيرا المحصول ده المزروع ده لما يبقى هو في اشد الحوجه يقول لك والله البيانات القديمه ما شغاله. ليه يقول لك والله جاز ماشي؟ طيب يا اخي جاز ماشي، انت زول مستثمر المفروض توفر اول حاجه مدخلاتك. ده ما بيحصل، الناس ذاتهم قاعدين يعني. احنا حتى رؤساء الجمعيات بقول لهم يا جماعه كونوا، اختاروا من كل جمعيه نفر، واختاروا من كل قسم نفرين من المزارعين. احكوا يا جماعه، احكوا نقابل الحكومه الاتحاديه ونقول لهم يا جماعه انا حنكذب عليكم. الحكم ان اذا دارين تحلوا الاشكاليه وانتم لا تحابين على اساس انه انتم دارين زراعه فعلا ودارين انتاج، الحكم شوفوا البياره دي وشوفوا الكنار المحفور ده، محفور من زمن الانقاذ، حتى كان في بطن الشبر المويه بتاعت الامطار اللي بتصب البسيطه دي بقت تول الشبر دول هناي الكنار. يا جماعه الكلام ده كده ما بيجي، ولا الكنار ده بيحل اشكاليه بتاعت آلاف من البشر يا جماعة.
نعم.
يعني ممكن يفيض، ممكن يصدر ممكن وممكن وممكن.
رسالتك شنو للمسؤولين في الدولة السيد إبراهيم؟
بقول للسيد حمدوك وبقول للسيد وزير الزراعة الاتحادية، أنا بترجاكم كمزارع المنطقة النيل الأبيض اسمي إبراهيم النعمان العوض، يا أخي إذا كان أنتوا حابين على أساس أنه يكون مواطن النيل الأبيض زول يعني منتج وزول حاذب على مصلحة الوطن ودايرين إنتاج حتى يفيض ويصدر، أنا برجو من السيد حمدوق والسيد وزير الزراعة الاتحادي أنه يسجلوا زيارة بنفسهم، يسجلوا زيارة وما تكون على علم، ما تكون على علم، يجوا براهم ويزوروا الموقع ويشقوا المشروع بعرباتهم وبعد ذلك يتخذوا قرارهم. وأزيدك علم، إحنا قريتنا في أنفور الآن مضت عليها 8 سنوات فيها الأعمدة بتاعت الكهرباء والسلوك مسدودة، والله 8 سنة ما قادرين نحن قدر ما طالبنا، ما قادرين يجيبوا لنا تراس عشان نحن نولع، ما قادرين يجيبوا لنا تراس عشان على الأقل يعني تكون فطرة ما تغيرة جنب الغرية دي، ممكن تزرع خضروات تزرع أي حاجة، ما في زور بالخلفين. دي الحاجة المؤسفة، الحاجة المؤسفة أنه موية يا أخي المنطقة دي أمسك من الشوال لغاية الجزيرة بها، والله أطفال والبرهرس ينطلع عينه ومن فوق للنيل لأنه ما نجي موية صالحة لشرب، أداك النيل دعينه فيه يشربوا فيه مليان قس ومليان قواقع كلها بالهرسية كلها ملاريات، ما قادرين يجيبوا له صهاريج للغرة. يا أخي أنا أكون إنسان صحيح وأكون إنسان متعافى عشان أنتج وأعطي شيء، نحن والله العظيم قلوبنا على البلدي 60 سنة 60 سنة الواحد عمره يعاني من الناس الشلزمة بتاعت الحرانية والشلزمة الناس اللي ما عندهم ضمائر، دي كلها نحن نعاني منها والله أقسم بالله العلي العظيم، مسيطرين ويشوفوك إنسان فعلا بتقول الحقيقة يقلبوا عليك الناس يقول لك ده بتاع مشاكل. يا أخي دي ما حياة، دي حياة جحيم. يا أخي نحن دارين زي ما بقول حمدوك هو يعني بيعلن بيقول نحن في علاج لإصلاح الاقتصادي، والله هذا السودان لا تقوم له قائمة إطلاقا، ولا يكون اقتصاده دقوي والله إلا بالزراعة، والله بدون زراعة ما يمشي لقدام خطوة، ما تقول لي بترول ما تقول لي أي حاجة. يا أخي تلقوا دول عمره 80 سنة وما تصوريته بالشغل ده ما تحين في حاله، أنت وفر له يا أخي وفر له خلاص وفر له جاز. يا أخي كحكومة خدت يدك على المشروع ده، المشروع ده هنحل منقر في الوسطى كان بيزرع فيه قطب، كنا بنزرع فيه القمح، القمح بيصدر، كنا بنزرع فيه الذرة، الذرة بتصدر تمشي لغاية هولندا ولغاية هامبورغ في ألمانيا. ليلة نحن ما عندنا حاجة جاهزة الآن يا أخي، دار لها حاجة بسيطة. ليه سيد حمدوك ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه سيد حميتي ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه الضوها ما يجي يسجل زيارة براه؟ ما يجوا يجيبوا على الواقع.
شكرا لك إبراهيم النعمان العوض من مواطني ولاية النيل الأبيض على مشاركتك في راديو دبنجة.
الله يكرمك يا أخي، بارك الله فيك.
لا للتفاخر والتناحر والسباب، لا للتحزب، لا لإذلال الرقاب، لا لمن يشهر للحرية العذراء ناب، لا لمن يبذر بين الناس حقدا واحتراب، لا للتفاخر والتناحر والسباب، لا للتحزب، لا لإذلال الرقاب. إن ليس من بد سوى شرق وغرب وانتساب، عندنا الشرق منار وبحار وسهول وهضاب، عندنا الغرب رجال في إهاب الأسد والأسد غضاب، والجنوب الصهر جياش على ود وصد واصطخاب، والجنوب الصهر جياش على ود وصد واصطخاب. عندنا ما ليس بالميسور عند الناس صحراء وغاب، عندنا ما ليس بالميسور عند الناس وديان وغاب، عندنا النيل نبيل في وفاء الشمس والعهد رضاب، عندنا العرف نفير طيع النجدة موفور الإهاب، عندنا الجفنة تستبق الترحاب بالوافد تجتاز الصعاب. قد سئمناه صراخا وهتافا ليس يجدي، قد مللنا كل من غير الذي يبطن يبدي، قد كرهنا صولة الجاهل إن الجهل يردي، ليست الثورة تهليلا وتطبيلا لفردي، ليست الثورة تدعيما وتكريسا لقيدي، أو هتافا أرزقيا مصلة السيف لكيدي، إنما الثورة أيد فوق أيد فوق أيدي، إنما الثورة جهد بعد جهد بعد جهدي، إنما الثورة حب وعطاء وتحدي لقلاع الجهل للفقر وللداء الألد، لشرور النفس للحقد وجور المستبد.
هنا راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتقد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم، يعني إذا يعني خلاص أنتوا قبل الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من صفاء عمر رحمة ممثلة المرأة بلجان المقاومة بمدينة العباسية، والسيد حمدان بن داس ممثل لجان المقاومة، والأمير أحمد المنصور الجيلي أمير قبائل تقلي بجبال النوبة للحديث حول اعتصام ومطالب مواطني المدينة الذي تجاوز 3 أسابيع حتى الآن. في البداية أعزائي المستمعين هيكون معنا السيد حمدان بن داس، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية حمدان كلمنا عن الوضع الأمني في المنطقة وأسباب تدهوره.
طبعا السبب الأساسي في الديور الأمنية الكثيرة دي انتشار السلاح، توزع في 8 غاز بطريقة عشوائية وبطريقة تكون ما عشوائية للدرجة دي، لكن كان لناس محددين لقبائل محددة بيوتات محددة، ده الخلق أسي الحالة الأساسي. أي زول عندي سلاح وهو منتشر بطريقة كبيرة جدا جدا وبأطراف المدينة، يعني حتى داخل المدينة برضو، لكن الخطر الحقيقي هو خارج المدينة.
نعم كده نجي في الحتة بتاعت السلاح الموجود في أيدي المواطنين أو في أيدي القوات الغير نظامية، يعني بالتحديد كده تكلم لنا الأسلحة ده الناس مواطنين عاديين ولا إن إدارات أهلية ولا إن ميليشيات الدفاع الشعبي، وكيف تم العملية بتاعت اللي هو تسليم الأسلحة؟
طيب السلاح توزع في 2012 كان بإشراف مباشر من أحمد هارون لمجموعات قبلية وهم سموها الدفاع الشعبي الطريقة دي، يعني توزع من داخل العباسية عبر مجموعات محددة وناس محددين، أي زول بيسجلوا له 10 أو 12 نفر بدون سلاح. بعد ذاك السلاح جاء بطريقة يتوزع ساكت كده كيري غير كده، يعني انتشر حتى الكاكي ذاته، يعني الكاكي بيبقى منتشر موجود عند الناس وهم ما تابعين للدفاع الشعبي ولا تابعين هم نظاميين، ما معروفين هم شنو ولا هم منهم، وده السبب الرئيسي في الحاجه دي. احداث السنادره، جزء منها كان الدفاع الشعبي، جزء كان كبير جدا جدا، حتى الناس اللي مشوا قتلوا الناس هناك وموسي موجودين في السجون وقبض عليهم عدد منهم وتحكم عليهم بالاعدام. السلاح اللي استخدموه سلاح بتاع الدفاع الشعبي ومشوا عملوا الحاجه دي هناك. نفس الشيء هسه الموجود انه الناس اللي هسه تابعين للدفاع الشعبي ما تم العمليه بتاعت دمجهم او تسريحهم ولا الحاجه دي، هسه هو مسؤول الرئيسي في المواضيع دي. بتجد بتاع الدفاع الشعبي يقول لك الناس زي ما مسجلين مثلا عندي، لكن هم زمان كان يتوزع عليهم السلاح في الوقت ده، يمكن هسه هم ضموهم او ما كانوا مسجلين او يتوزع عليهم سلاح بدون تسجيل. هسه الناس اللي بينهبوا ديل وبيشربوا، تلقى واحد يكون لابس كاكي بنطلون وفوق لابس له قميص وكده. الناس دي الاسي بالعمليه بتاعت السلاح زي الموتر بقى اخطر شيء موجود في المنطقه دي. يعني قبل 3 يوم 4 بالضبط الشارع بتاع البوابه العباسيه تم عمليه بتاعت نهب فيها عربات في الشارع مبالغ كبيره جدا جدا. اسي ده ضل خلى اسي حتى العمليه بتاعت التجاره بين الابيض والعباسيه مباشر بقت قليله، وقد تكون انحسرت ذاته لانه التجار بيقوا يخافوا لقروشهم وبيقوا ما قاعد يجوا العباسيه. ليه؟ لانه بيتنهبوا في الشارع بيتقتلوا يعني. فده اثر ذاته على الحاله الاقتصاديه في البلد، واثر على المزارعين ذاته انه تزرع ممكن يجي السلوك قبل الزراعه في وقت الزراعه يشيلوا حتى الاكل اللي انت بتجيبه للعمال.
طيب البلاغات دي قاعد تصل للسلطات الرسميه، للاجهزه الامنيه المختلفه، الاستخبارات، الشرطه، الناس دي البلاغات قاعد تصلوا؟
طيب في بعض البلاغات اللي بتصل ذاتها اللي وصلت لحد الان ما حصل لها اي شيء، في بعضها قد يكون اتعمل فيها شيء اتقبض ناس او تفكوا بعد ذاك ما لقوا عليهم دليل او ما لقوا عليهم شنو. يعني دي الحاجات اللي قاعد تحصل هنا، يعني الشغل بتاع طلس كده انت ما بتعرف الحاصل شنو بالضبط. يعني زول بيقول لك الزول لما مفتوح في بلاغ بتاع 130 والحاصل كده 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 يقول لك اتقبض او ما لقيناه، وقد يكون لافف في السوق العباسيه. هسي الاحداث الاخيره اللي حصلت في العباسيه وهي دي سبب مباشر فيها برضه انتشار السلاح ده، الاحداث دي حصلت في حي داخل العباسيه، يعني ما بابر العباسيه، داخل العباسيه في ناس مشوا نهبوا بزول في داخل بيته، عيط الجيران جوه عشان ينقذوه، ضربوا الجار ده ومات. يعني الناس دي ساكنين معاهم في نفس الحي، هو فريق قريب من الحي، هم دي الناس اللي قاعدين ينهبوا، هم دي الناس اللي قاعدين هنا مسجل عليهم بلاغات كده ده. ودي ما الحادثة الأولى اليوم.
هسي في اعتصام لأكثر من 3 أسابيع الآن مستمر في نعم. العباسية، ودارين نشوف المطالب شنو الناس طالبينها في الاعتصام، وراي ناس المدينة بشكل عام، الناس راي شنو في الحاجات الماشية دي، الانفلات الأمني والقتل والنهب اللي قاعد يحصل في الشارع.
طيب نحن كان رأينا واضح في المقاومة إنه في أمر بتاع ترحيل صادر من الإدارة الأهلية، وده عرف متبع إنه أي مجرم أو أي قبيلة تنتهك على الناس في القتل والسلب والنهب وغيره بتم ترحيلهم لفترة محددة لمقام محدد عشان الناس تبعد الطرفين. فكان رأينا إنه يتنفذ القرار ده أول، لأنه بات المكان ده ذاته هو كر للمجرمين وللحرامية اللي هم بيجوا بيعملوا حياتهم دي وبكونوا موجودين في الفريق ده أو المكان ده. ثاني حاجة كان رأينا واضح، وده كان رأي حتى الناس الموجودين في المحلية، إنه لجنة الأمن دي بقت ما مصدر ثقة لكل الناس ويجب إنه ترحل. وحتى الناس رفعوا شعار انه تسقط اللجنه الامنيه كلها. الشيء الثاني يعني انه لازم يجمع السلاح، يتم جمع السلاح وايقاف الموتر اللي قاعد يقتل الناس والناس يستخدموه في العمليه بتاعت الموتر بالذات في جنوب كردوان. صادر قرار من الولايه انه يتم ايقاف الموتر وحتى لبس الكدمور ونزع السلاح. الشيء ده ما قاعد يتنفذ في العباسيه، يعني يتنفذ على مستوى الاحياء الداخليه فقط، لكن برا العباسيه ب 100 متر انت ممكن ينهبوك. فده كان راينا انه لازم جمع سلاح، لازم ايقاف الموتر، لازم اللجنه الامنيه تتغير، لان هي كانت موجوده وفشلت في انه توفر امن للمواطن بتاع العباسيه، وفشلت فشل في انه حتى تحتوي الازمه اللي كانت موجوده هناك. فده كانت المطالب الامنيه. ثاني حاجه حتى العمليه بتاع ايقاف النهب دي بامكان اللجنه ممكن تنشر قوات في المناطق اللي بيتم فيها النهب وغيره، وفي مناطق بقت معروفه يعني لدى الناس كلهم او اماكن بقت معروفه، فممكن يعني اللجنه الامنيه بتاعت الولايات توفر عربات. هم بتعذروا في انه ما في معدات او عربات كافيه لانه الشرطه تقوم بدورها، بامكانهم الولايه توفر عربات توفر جنود انه يحرسوا الطريق ده زي ما قاعدين يحرسوا طريق كادوبلي الاويت الدبيبات وغيره لحد كادوبلي. فبامكان ان تحرس طريق مروابه العباسي يعني وكله 84 كيلو، ده شارع حيوي، شارع بيودي لمرابطه الشرقيه كلها. فرؤيتنا هذا نحن قدمناه وحنقدمها يوم بكره لو وجد في زياره محتمله لحكومه الولايه، وراينا نحن حنقدمه لهم في شكل حلول للشيء الامني الموجود، والمقترحات اللي نحن حنقدمها لهم من نقاط ارتكاز من شنو حتى العمليه بتاعت توفير ده هنقدمها لهم في مصفوفه بزمنها وكده. في موضوع المؤرق الناس وهو الاكبر هو الموضوع بتاع الزراعه. يعني ناس المزارعين ما هيقدر يزرعوا السنه دي لو ما يتوفر لهم امن. كل لا. سنه احنا عندنا اكثر من بلاغ بتاع اتلاف وقتل واغتصاب.
نعم. في حديثك انت ذكرت انه كان في قرار صدر انه يرحلوا الناس دي من الحته دي، على حسب المعلومات المتوفره لديكم انه المشاكل كله قاعد تنبع من المنطقه دي. القرار صدر من ياتو جهه؟
القرار هو صدر من الاداره الاهليه وايدته اللجنه الامنيه المحليه، وحتى الوالي ذاته بتاع الولايه وفر الجروش بتاعت الترحيل. الاداره الاهليه عرفها بيسمح لها، وهي عارفه الحاجه دي بيسمح لها ان هي تعمل الحاجه دي، وده على حسب حلولهم هم وجهه نظرهم انه يعني حتى بين الغفله العادي ده يتم ترحيل بعض الناس عشان ما تحصل الاحتكاكات. دي الوالي ما جاب المبلغ الكل كان متفق عليه، وجاب نص المبلغ. المبلغ كان 5000، الوالي رسل 2 مليار. بعد ذاك اللجنه الامنيه اتعللت بالحاجه دي وقامت رحلت نصف النازل، يعني تكلم عن 8 اسره ولا 7 اسره، رحلوا لهم زي 5 ولا 6 اسر، وثاني جات راجعه في نص، يعني برحلوا في رمضان وراجعين في العيد. حتى ما احترم راي الاداره هي، ولا جرى راجعين للاداره الاهليه في انه انت ليه عملت القرار ده مثلا. القرار ده الاداره الاهليه عملته لان هي عارفه وهي اللي بتدير المنطقه دي، وده شغل بتاع اداره اهليه وعرف متبع في البلد دي. بعد جبوا المشاكل زي دي، يعني بعد فتره الناس ممكن على الاقل تعمل صلح، تعمل شنو، ترجع للمنطقه ثانيه بطريقه اخرى. فده يعني ده الوالي ما اوفى به ولا لجنه الامن اوفت به.
في رايكم منو اللي بيتحمل المساله دي؟ انه النازل ما ترحلوا ورحلوا وجوا راجعين ثاني؟
بنحمل الحاجه دي للوالي ولجنه الامن، لانه الوالي النازل هو ذاته مشغول للوالي في زياره. بعد ذاك الوالي بيجي يتذبذب في مواقفه انه يا اخي ما في قانون. وطيب ما في قانون، في عرف هو اللي بيعمل الحاجه دي. يعني انت اول مره وافقت ليه؟ وافقت لانه يترحل. الوالي رسل لجنه بتاعت المساعي الحميده، رسل لجنه اسمها المساعي الحميده، هي لجنه كلها كيزان، نظام بايت اغلب، يعني كل اللجنه كانت نظام بايت. هي دي الاسس ساعيه في انه تشتغل له وتحل له مشاكله بتاعت تلودي كلوجي الموجوده اسس بتاعت الهنايه. رسل اللجنه دي جات هي اتخذت قرار بفوق القرار الاداره الاهليه الموجود هنا اللي كان هو بيقول يرحل الفريق. اللجنه جات قالت لا، يرحل الناس الاسس مفتوح في البلاغ اللي هم 5 انفار. حتي عدد البلاغات والناس المتهمين وصل ل25 من ضمن الفريق ده. يعني ده كلهم كان سلاح وكان بيضربوا في نهار رمضان، وكان بيضربوا اللجنه الامنيه الموجوده. هسه ديل لاحقا الوالي قال اللجنه الامنيه، اللجنه بتاعت المساعي الحميده، انه هو ما رسلها، لانه لجنه تجي للجنه امنيه تجي ساكت في دول بدون ما يكون هو رسمي بيجي عربية المحليه جابت المدرسات، وهم جا شايلين معاهم القروش من اول جهه، قروش الترحيل اللي جابوه معاهم ذاتهم لجنه بتاعت المساعي الحميده.
والوالي نكر الحته دي انهم
رسلوا.
طيب كيف الكلام ده؟ يعني هل كان في مخاطبه بشكل رسمي على الكلام ده، ولا هو ذكر الكلام ده؟ وين الوالي؟
الكلام ده هو ذكره للاداره الاهليه، يعني ذكره للاداره الاهليه انه اللجنه دي ما رسلها. يعني فهي قال جات تساعد. طيب انت جات تساعد، انت اللي وفرت لها ان هي تجي، وفرت لها حتى القروج، وفرت لها حتى العربات، وفرت لها ده كله، انت معناه موافق. بعد ده كله يعني حتى الان الشيء الحاصل، يعني الفريق ولا غيره، النهب ما وقف يعني، ولا الحاجات دي وقفت. اللجنه الامنيه ما زالت بتحرس فريق وحل الفريق بينه وبين الجناه والجاني 20 متر. يعني كل مخزون المحليه بيتصرف على القوات الاسد تحرس المنطقه دي. يعني انت طيب ليه ما ترحل الجناه والناس يعني القوه دي احرز بها الطريق بدل يتنهب بدل هناك؟
طيب المشاكل اللي قاعده تحصل في المحليه زي على الطريق التجاري اللي انت ذكرته، في معلومات متوفره انه من قبل الناس دي ذاتهم المجموعه؟
في ناس بينتموا لنفس المجموعه دي، وهم مشهورين، اصبحوا مشهورين على مستوى الشرقيه، واخطر اثنين وملقبينهم بعقرب وعقرب، وهم ديل على مستوى الشرقيه كلهم مطالبين في احداث حاصله في اتجاه الذهب في تلودي كلوبي الليري اتجاه ترتر او محليه التضامن. وهم ديل كل الناس يعيشكم منهم، وهم موجودين في مكان في محلية ما بين ترتر والعباسية، وحد الآن ما اتقبضوا يعني. وهم ديل شاركوا مشاركة كانت فعالة جدا في موت الناس في 4 رمضان في العباسية. هم كانوا موجودين وطلعوا بالموتر قدام اللجنة الأمنية وقدام الناس الموجودين ديل. لا في ذول وقف موتر، ولا في ذول ضرب موتر، ولا حتى ينهبوا. وهم ديل أكثر اثنين بينهبوا على مستوى الشرقية.
أنا سامع في مؤتمر قبل 3 يوم أو 4 يوم الوالي قال إنه هيكون في لقاء بيناتكم اليوم يوم أحد، يعني مفترض تكون في كادوغلي اليوم الأحد مع الوالي بخصوص المشاكل أو بخصوص المطالب بتاعكم الرافعين في الاعتصام، الحصل شنو في الموضوع ده؟
وطبعا فعلا احنا كان جاتنا بعض الارهاصات سمعنا يعني قبل ما يجينا اختار رسمي انه الوالي طلب مقابله مع رجال المقاومه في كادوغلي، وجانا خطاب نهايه يوم الخميس بالليل ردينا عليه يوم السبت يوم امس. الخطاب كان بيحوي انه يطلب من رجال المقاومه انه يحضروا، واربع افراد يمثلوا رجال المقاومه لكادوغلي وهو بيتكفل بترحيلهم واول محليه لحد ما توصلهم هناك. الخطاب لما جاء احنا ردينا على خطاب امس كلجان المقاومه وذكرنا فيه اسباب عدم حضورنا، انه في اعتصام في محله العباسيه بمطالبه واترفع للوالي، والوالي ما ابدى اي اهتمام بالمواطن بتاع المحليه، بل جاء كادوغلي وما تم يوم كان في احداث في الدبيبات فزار الدبيبات وزار الاحداث ويطمن على الجرحى والمصابين وتكفل بعلاجهم وحتى مشى وأدى واجب العزاء. نحن عندنا شهداء من 4 رمضان يتوفوا، الوالي ما حتى سأل منهم هم دين منهم، ولا تكفلوا بعلاج المصابين إن كانوا 12 أو 13 نفر يصابوا، ولا جاء ساكت سأل من المواطن بتاع المنطقة بتاعت العباسية سأل منه إنه حاصل له، في حين الوالي ده ما قاعد يحكم محلية القوس ولا والي جايبينه لمنطقة محددة، ده والي بتاع جنوب كردفان. إذا لو في ذول تعرضوا شوكة في أي مكان واشتكى أنت مفترض تصله وتجي تسأل منه الحاصل له شو. والي جنوب كردفان الآن بيتعامل تعامل بتاع تمييز، نحن نعتبره تمييز مناطقي وتمييز حتى بالنسبة لنا بنعتبره عنصر جدا جدا. لما حصل الحاجة دي في منطقته فهرع هناك ومشى ورفض إنه يجي للمواطن العباسي اللي لحد الآن هو معتصم له 24 يوم أو 23 يوم معتصم بحقوق او مطالب حقيقيه ومشروعه ومشتكي من الامن وحتى الخدمات، فما ممكن احنا نخون الكلام ده كله ونمشي نقابل الوالي هناك عشان نقعد معه. بامكان الوالي يجي هنا او لو ما جراته يصدر قرارات من هناك يقول على الاقل انه احنا مغيمين عنده او عند الولايه، فده كان رفضنا. دي كانت رسالتنا للوالي ورفضنا حتى الاجتماع معه. وطبعا من الطبيعي انت لما تكون زول مسؤول لما تحصل اي حاجه في اي منطقه مفترض تقيف على الحقائق، ما تكون عبارة عن تقارير تترسل لك من مكان لمكان، وقد تكون التقارير ما حقيقية وما واقعية، لكن الواقع هو الموجود في الأرض، إنه في اعتصام، إنه في نهب وفي سلب وفي قتل موجود، في ناس ضحايا، إنه في انقطاع للكهرباء دام أكثر من 13 أو 14 شهر، في عدم موية، في عدم أمان، يعني حتى نحن داخل بيوتنا بقينا ما آمنين، وممكن ما تقدر تنوم في حوش إلا تنوم جوا وتقفل عليك، لأنه بتخاف إنك تكون نايم برا يتقلب لك زول يسرقك أو ينهبك أو يقتلك. فده الشيء اللي بخلينا نحن ما نقل في بيوتنا نطلع برا ونعمل اعتصام. بعدين حتى التقارير بتترفع، يعني ما كلها تقارير رسميه، جزء منها من نظام بايت وده اللي بخلينا انه ما نثق في كل التقارير اللي بتترفع للوالي. اذا الوالي مفترض على اللي يشوف بعينه الشيء الموجود هنا شنو، يشوف الحاصل شنو، وهو يغرر ما يخلي التقارير هي تغرر. فنحن من الطبيعي التقارير الامنيه اللجنه الامنيه ما دام احنا اصلا رافضينها ان هي ما تكون موجوده ونقول تضبط، من الطبيعي ترفع تقارير ما متوافق للوضع الموجود. فمن الطبيعي جدا جدا اللجنه الامنيه ترفع تقارير ضد الاعتصام وضد اي حاجه. وهسه ناوي احنا بسبب الحاجات دي عندنا ناس ممسوكين في الشرطه، قال بفجر انه الناس زي قال اتلفوا كوبري، فما عرفنا ناس زي الجبور ما في زول بقدر يكسر له كوبري معمول مثلا بخرسانه وهناي وهو زول ده الا بوكل الحاجه كبيره. فالناس كانوا بترسوا الناس بترسوا زي تم قبضهم. عندنا واحد اسمه صديق هارون يوسف، وفي محمد التجاني ده برضه في العشرينيات. حتى نحن بنرفض ان نخش في اي اجتماع ما لم تروز ديل او لجان المقاومه ديل يطلعوا من السجون.
لهم كم يوم هسي الناس دي؟
من الاربعاء، وهم اشترطوا ان الناس عشان يطلعوا بقى يغيموا الشارع اللي تم تكريسه، بقى في شارع محفور غيموه، قال ب 2 مليار يعني يدفعوا 2 مليار حتى يفكوه، يا يعني نمشي نفك الترس نفكهم،
يا إما تزيلوا الترس، إذا زلتوا اللي هو الترس هم بفكوا الناس دي.
الشيء ذاته فيه ناي بعض المساواة، نحن رفضنا الحاجة دي. لو في حتى الضمانة يعني قال إلا ضمانة مالية بقيمة الكوبري، في حين الكوبري ما في دولها بشكل.
الناس دي مقبوضين في الجسم بتاع الشرطة الآن.
الشرطة هاي.
طيب ذكرت في كلامك انه معظم المسؤولين الادارات الموجوده بتتبع للنظام البائد، انتوا كلجان مقاومه ما حصل طالبتوا بانه نازل مفترض يتم اقالتهم أو لجنة إزالة التمكين في الولاية ما جات المحلية على أساس إنه تقوم بواجبها؟
طبعا في إشكالية في اللجنة بتاع إزالة التمكين ذات بتاع جنوب كردفان، هي تعاملت لجنة مركزية فقط. فوق كده ما في أي لجان في المحليات. إحنا سنة تقاريرنا للجنة إذا تمكين كادوغلي لما ما اشتغلت بحتى الحياة، وصلنا لحد قابلنا الأمين العام للجنة إذا تمكين بتاعت الخرطوم هناك، وقعدنا معاه اللي هو كان اللي هو الطيب، قعدنا معاه ووريناه حتى الحاجات، وفي بلاغات مرفوعة من لجان مقاومة ضد أفراد في الحرية والتغيير، دي اللي خلت أسس الحرية والتغيير إنه ما تكون جزء من الحراك السياسي أو الحراك الشعبي أسس موجود، بل الحرية والتغيير دعمت خط اللجنة الأمنية، دعمت خط الواري تجاه مواطنينا وجماهيرنا الموجودة هنا. تصفية بتاعت حسابات الحرية والتغيير في بلاغات مرفوعة بتاعت فساد في المحاكم. نحن طلبنا من اللجنة التمكين أن تتحرك في المواضيع دي تشوفها، فرفضت اللجنة التمكين بتاعت كادوغلي اللي تجي والحافظ شنو. في بعض المشاكل وبعض الفساد، أكبر فساد في نظام الإنغاث كان موجود في الأراضي وغيره وغيره وغيره. حتى الآن اللجنة إذا تمكين في كادوغ لما جات عملت أي حاجة في العباسية وليات سافة الحافظ شنو، موجود فساد كثير ما جات حققت فيه. ونحن لحد الآن طالبنا من لجنة إذا تمكين الخرطوم إنه تدعم اللجنة بتاع إذا تمكين في محلية العباسية عشان تقدر تشتغل وترفع للجنة بتاعت كادوغلي، واللجنة بتاعت كادوغلي هي مكتفة بإنه تلف كل المناطق وما قادرة تمشي لحد الآن وما قادرة تشتغل شغلها. ونحن طالبنا من لجنة محلية هنا تقدر على الأقل تشتغل شغل محلي، لأنه موجود خطأ كثير لسه ما دار المطار وطني ونظام البعد موجود في المصر.
عبر هذه المساحة عندك أي رسالة عايز توجهها لأي جهة كان؟
رسالتنا لأنه أتمنى من الخرطوم كادوغلي كل المراكز إنه تستند وتسمع لصوت الجماهير والناس اللي بتنادي بحقها في الأمن. لو ما في أمن ما في حياة، ما في أي عيش. لو ما في أمن ما في زراعة، ما في تعليم، ما في صحة، ما في اقتصاد. الأمن ده أساس أي شيء. نحن لما طلعنا بنطالب بالأمن أولا، بعد ذاك الخدمات. فطلبنا كل مطالبنا كانت أمنية، أغلبها كانت أمنية. فالمطالب بتاعت الخدمات جات بعد المطالب الأمنية. فبنطالب من الوالي أو حكومة الولاية أو حمدوك أو أي دول هو مسؤول مننا مسؤولية مباشرة إنه ينظر لمطالب بتاعت اعتصام محلة العباسية والحياة دي توصل له. بتمنى انه يعني الناس تلقى اذن صاغيه وتسمع لمشاكله. وما حصل محلة العباسيه اشتكت او جات طلبت حاجه، ونحن عارفين الحاصل شنو في السودان والوضع الحالي، لكن نحن يعني وصلنا لدرجه ما بنقدر نتحمل اي شيء امني ثاني اكثر من كده، لانه الناس ماتت، الناس فقدت زراعاتها، هجرت حتى الزراعه يعني بسبب عدم الامن. فقدنا حتى الناس اللي بيجوا من هناك مستثمرين في الزراعه او في اي شيء، فقدناهم بسبب عدم الامن. بنطالب برضو بلجنة تحقيق نستغلها في الأحداث اللي حصلت هنا تتحقق مع اللجنة الأمنية. فما ممكن أن احنا نكون زي النظام البعيد إنه اللجنة الأمنية ما في الحاكمة إلا الله، ومنتظرين احنا قبل ما تمشي لله هناك نشوف هنا ده ممكن تكون في عدالة حقيقية ويتساءلوا المسؤولين الكبار دي ولا ما بيتساءلوا. فده ده الشيء بنرسله لكل الناس، ونحن شاكرين جدا جدا لرادي دبنجة والاستماع والاهتمام الكبير بقضايا كل الجماهير الموجودة على مستوى الهامش الكبير ده. دوركم كان مهم جدا جدا وكبير، ونحن شاكرين لكم ولاهتمامكم الكبير بقضايانا نحن بقضايا كل السودان.
شكرا لك السيد بنداس. أعزائي المستمعين، قبل ما ننتقل لضيفنا التالي نستمع لفاصل موسيقي قصير.
رغم الخوف زي الجبال راكزي، وقفنا سوا جمعنا هوا، وطن مصر وجوه القلب والعين،
في عز الأمن فقلب الدم، وخير كتير ما بيحسد بهجم، هزمنا الليل عشمنا كبير، وباقي الجاي ما فيه إلا الخير.
جاءنا السلام يا حدان دوشي في الخير ومرجلة جدا، والضم فيك
درب الحروب خربان ما فيه زول كسبان، يا اخي السلام ده جميل،
يا اخي السلام ده جميل،
يستاهل السودان قرب علينا زمان، يفعلوا نلقى شلال
شلال. اهلا بكم مجددا ضيوف الكرام، والان ننتقل للسيده
صفاء عمر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كلمينا عن قضايا المرأة في العباسية وتأثرها بالوضع الأمني الحاصل هناك.
طيب، يمكن المرأة هي الشيء الأساسي يعني في البيت، يعني بالذات ربات الأسر يمكن حتواجههم مشاكل كثيرة، لأنه تلقى الوحدة عندها أبناء صغار هي خلتهم مثلا في البيت جاية لمكان الاحتصام، يعني بالذات الناس اللي أصلا المشاكل كانت في اتجاههم والضرر كان أكثر شيء عليهم. بتلقى إن المرأة هي تركت بيتها وأولادها وكله ده جات احتصام عشان تقدر تدرس نفسها وتقدر تعرف الشيء الحاصل شنو. فدي حاجة صعبة، يعني وجودهم أساسي يعني في الاحتصام هناك، لأنه تلقى وحدات هم الناس اللي ضرروا ديل، يعني جيرانا أخوة أخوانا والرأي العام. طبعا النساء هم أكثر حتى ذاتهم من الجانب بتاع الرجال وجودهم هناك في الاحتصام.
أكيد ده بيعني أنه المرأة شعرة بأنه اللي هو نظام الأمن والحاجات الحاصلة بتشكل هاجز بالنسبة لها.
توفير الأمن مهم، لأن هي حست بروحها أنه ما في أمن تماما، لأن هي مع أبنائها في البيت، أبوهم بين الحيطان الأربعة يعني، والباقهم مسكر أصلا. بعد ده الجرائم بتحصل والحرامية اللي هم بيجوا ينهبوا الناس وكده، وفي قتل كل ده. يعني هسه هي بتحس انه ما في اطمئنان، هي مش موجوده مع اولادها وفي بيتها، بتحس روحها ما مطمئنه من الاحداث. نعم. اللي حصلت يعني.
نعم، وفي حوادث يعني مماثله مثلا كانت حصلت لنساء، مثلا سواء كان في الطرقات حصل انه تم نهبهن او تم الاعتداء عليهم.
نعم نعم، حتى كان في بلاغات بتاعت جرائم بتاعت اختصابات يعني للطفلات، دي موجودة يعني، البلاغات مفتوحة حتى. والمشي للزراعات يعني النسوان برضو تضرروا من الحتة دي، لأنه هي ما بتحس طبعا بالطمانينة لحد ما تقوم تطلع تمشي الزراعة وكده، داخلين طبعا إلا زي ما قال بالجانب بتاع الزراعة وكده، يعني خلاص وجف يعني ما يقدروا يمشوا الزراعة وكده، يعني إلا تنتظر رب البيت هو زي ما قال يجيب المصاريف وكده وهنا يهتم بهم وكده. لكن هي المرأة لا، تخاف طبعا، تخاف لابنها ولأخوها ولزوجها ولعرضها، صح كده؟
طيب، زي ما انت ذكرت انه المرأة وجودها في الاعتصام بشكل نسبة كبيرة، المطالب اللي بتطالب بها المرأة هسي حاليا في القضايا اللي بتخصها شنو؟
توفير الأمن، يعني هو لا. عدم توفير الأمن ده جعل حاجات كثيرة تحصل، والضرر اللي بتأثر بهم نو المرأة، لأنها هي حتكون هي موجودة في البيت، ما عارفة شو اللي بيحصل في الشارع، شنو أبنائها طلعوا مشوا المدرسة، جرعت عين 200 عندها في البيت، إذا توفر لهم وجبتهم ترتب حالة، يعني الضرر برجع لها أكثر. الأب ده ما معروف، هو عنده عمل محدد عشان يكسب به مثلا مال يقدر يوفر لهم حياة صالحة وكده.
طيب، عبر المساحة الحالية، إذا عندك أي رسالة عايز توجهها سواء كان لأخواتك، سواء كان للجنة أمن المحلية أو للحكومة الاتحادية أو للوالي، فالمساحة متاحة لك إنك توصل رسالتك.
والله أنا بقول توفير الأمن مهم في كل منطقة، يعني ناس منطقة العباسية على وجه الخصوص هم فقدوا الأمن تماما، طالما إنه الزول فقد الأمن في 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 بيته مثلا، تاني توفر له الأمن وين مثلا غير البيت؟ لأنه أنت بتكون موجود في بيتك، يجي زول يتلب عليك، ينهبك، يقتلك، ما معروف يعني شو اللي بيحصل شنو. يعني أهم شيء توفير الأمن، ثم بعد ذاك يعني التنمية مهمة. لو ما في أمن ما في أي حاجة، ما في استقرار، ما في اقتصاد، ما في زراعة، فالناس لو ما زرعت ما حتقدر تعمل أي حاجة. وناسنا بيجاي يعني هم مهتمين اهتمام كلي على الزراعة، يعني حتى تلقى مثلا في البيت لو كل البيت مثلا ما في زول بيزرع، تلقى انه الجيران بيزرعوا كده، يا زول اجر عشان ما يزرعوا ليه كده. لو ما توفر الامن كل الحاجات دي ما بتبقى. والمرأة عندنا هنا يعني شوية كده طبعا الدخل ما قادرة تدخل اي حاجة، لانه نسبة التعليم بطيئة شوية. فيا ريت لو كان في 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 مثلا مراكز بتاع التدريب، في مشاغل مثلا اللي بيتعلموا بيها، بتحسب خياطة شنو دي، يعني واحدة تقدر توفر كيف مثلا مصدر دخل تاني من غير رب الأسرة في البيت، تقدر تدخل شنو هي مثلا من حاجات بسيطة مثلا تصنعها هي، تقدر تمشي بيها يعني حالة، لأنه الناس بيجاي شوية كده نسبة هناية التعليم بطيئة يعني. حتى الطلاب الجامعيين هم لحد الآن تلقى واحد خريج من 2013 وما لاقي وظيفة، يعني قاعد دبراه باحتباره كناية لأنك عجزي للناس يعني في الدخل الاقتصادي.
شكرا لك صفاء عمر. مستمعينا الأعزاء نستريح شوية مع فاصل موسيقي ونرجع.
جانا السلام يا حي جايب معاه الطيب أزهار ناس كيها يرعاها غمان الحي إيديك في إيدي نزرع تجاوي
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. والآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى السيد أحمد المنصور الجيلي أمير قبائل تقلي. كلمنا السيد الأمير عن الحاصل هناك والدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة الأهلية لإعادة الوضع إلى سابق عهده.
الحقيقة التطور اللي حصل ده اللي بيود عرض الإدارة الأهلية لمشاكل أقعدت بها عن دورها الحقيقي في حل مشاكل بلده. أنا مفتكر إن المسألة دي لما نخدها في إطار التاريخي والزمني نستطيع أن نصل إلى جذوره وأسبابه. أول حاجة نحن إلى قبل 40 سنة كانت إدارة تقلي الأهلية دي باسطة هيمنتها على المنطقة الشرقية دي كلها وفي حالة من الاستقرار والتعايش السلمي والأمن مميزة عن غيرها عن كثير من الإدارات الأهلية. وكانت تحت إدارتها كل مناطق ما يسمى بالجبال الشرقية اللي هي المنطقة الشرقية كان رأس الهرم فيها واحد اللي هو المك آدم جيلي. رأس الهرم الواحد ده بشكل كان المركزية الحول كل الأطراف كانت مجتمعة ومتماسكة حول المركزية دي. والمسألة دي في الحقيقة ما جاءت صدفة وإنما هو الموروث بتاع تقلي من تاريخ مملكة تقلي الإسلامية. ولذلك تقلي الأم هنا أصبحت زي ممكن تسميها زي النواة المركزية البغيمة بأعرافة بتغاليدة اتوحدت هي في نفسها واستطاعت أن توحد كل المجموعات القبلية اللي جات متوافدة لها عبر التاريخ إلى أصبح كيان كبير سموه كيان تقلي الكبرى. شايف كيف؟ ولذلك لما جاءت الحكومات المختلفة حتى حكومات الإنجليز لما جاءت النظام الإنجليزي شعر بأنه هو الحقيقة جاء ولقى نظام موحد إداريا وسلوكيا وتنظيميا ولذلك قبله كما هو بصورته دي. لما جاء نظام الإنغاز كان عنده موقف ضد الكيانات القديمة ذات التاريخ القديم المتماسكة الكاملة لأنه بيفتكر أنه هو مع الجهة تشاركوا السيطرة على البلد ولذلك استهدف كل الكيانات القديمة دي منها ناس دارفور ناس النيل الأزرق وبخاصة تقلي ولذلك سعى طوالي من نظام أهلي إداري واحد قسموا إلى 8 إدارات أهلية. التفتيت ده أضعف من مقدرة الإدارة الأهلية على السيطرة على البلد واحتواء المشاكل الأمنية وتوحيد الناس. التفتيت ده حصل أفقد الإدارة الأهلية هيبتها وظهرت منه المشاكل بين الإدارات نفسها في الحدود وفي الحقوق وفي الأرض وغيرها. شايف كيف؟
نعم.
بعد شوية المسألة مشت لقدام لما إدارة تقلي النواة الحسة دي الآن على رأسها دي هسة هي كانت تصر على أنها تظل هي إدارة ذات استغلال استغلاليتها دي ولذلك رفضت عن إنها فعلا تكون كأنها زي رافد من الروافد الحزب الحاكم أو تكون داخل عباءة الحكم الحاكم عشان يسيطر عليها ويوجهها بالصورة العايزة ولذلك بدأت المعارضة من هنا. نحن مصرين على استقلالية الإدارة الأهلية وديل هم مصرين على تفتيل التفتيت وإضعافها إدارة تقلي الأم ولذلك مشي في اتجاه انقسامي شطر به البلد. ناس صنفهم كأصدقاء وحلفاء وناس صنفهم كخصوم. سلح الأصدقاء والحلفاء وصلتهم على الطرف الثاني ترك بدون سلاح، وهذا كله كان مستهدف به إدارة تكر الأهلية اللي هي رأس الهرم في النظام الأهلي والكيان الكبير ده. ولذلك جرأ العناصر دي علينا نحن، أوهم بأنها هي جزء من السلطة الحاكمة على حسب فهم الساذج ده، ولذلك حصل التهديد الأمني وأضعف الإدارة الأهلية هيبتها ومقدرتها على إدارة البلاد بالصورة اللي كانت بها زمان. الصورة دي استمرت بالأحداث اللي حصل اللي انت عارفها، يعني نحن العناصر الوافدة جات، وده عنصر خطير جدا في تاريخ تقليد، في عناصر وافدة جات ذات سلوكيات غير سلوكيات ناس تقليد، سلوك عدواني في الحقيقة، لأنه هي في الحقيقة جات من بيئة تختلف عن بيئتنا نحن المسالمة المنظمة المربية عبر التاريخ الحافظة بلده واستقراره. فحصل المجتمع ظهرت فيه أجسام جديدة، الأجسام الجديدة هي أدخلت القلاقل الأمنية والمهددات الأمنية حصلت زي بدت بالهجوم على الزراعات. نحن عندنا حسس مناطق الزراعات بالذات الزراعة الآلية، مناطق الزراعة الآلية المزارعين استهدموا بواسطة الرعاة بصورة إنه حوادث القتل حصلت للمزارعين داخل مشاريعهم نحو 40 حادث قتل. يحصل الهجوم على الزراعات ليلا بناس ملثمين وشالين سلاح، إذا صد لهم صاحب الزراعة يقتل طوالي. صورة دي من السلوكيات في تاريخ تقلي كانت ما في على الإطلاق. بعد شوية جنها بالمسلح قطاعين الطرق، صور من السلوكيات هذا الحقيقة من أسبابها إنه النظام الإداري في السودان تغير. النظام اللي قبله كان بنظر للسودان كله وللمناطق بعقل محايد، لما جاء العقل المنحاز ده وسلح جهاد عنده جاهزية للعمل التخريبي حصل الحصل ده في بلدنا. ولذلك التمييز ثقافي، ديل تجيب ثقافات غير الثقافة المتعارفة والمتوارثة عندنا في دقلي عبر التاريخ اللي هي السلام والاستقرار والأمن والتعايش السلمي.
التغيير ده له كم سنة هسي سيد العامر؟
التغيير حصل في بلدنا ده بالحقيقة تاريخه قريب، ما بدأ ببداية نظام الإنغاز على حسب زعمهم، هو ده حقيقة ما إنغاز النظام البائد ده لما جهه أدخل العوامل الجديدة على تاريخ تقلي وسببت كل المشاكل دي لحد يعني. لما جاء النظام ده الجديد بالثورة بتاع ديسمبر الحقيقة الثقافات دي لا تزال موجودة، والمؤسسات مؤسسات النظام الدائرة تخدم لتنفيذ المخططات بتاعته وبرنامجه الأشياء لا تزال موجودة، سواء كان المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية نفسها. في الحقيقة هي مؤسسات كان هدفها تخدم سياسة النظام البائد، ولذلك نحن باستمرار في خلاف معها. نحن نريد أن نعيد البلد على حالات اللي كانت بها زمان، استقرار وأمن وتعايش سلمي. هم ديلك بسلوكهم شجعوا العناصر العدوانية دي عشان تمشي في اتجاهه وادوا الشعور بأنهم تحت مظلته. دي الصورة الحسنة ماشية للآن، ولذلك أساءوا تربيتها وأساءوا توجيهها، ولذلك ظلت حتى بعد هذا النظام لا تزال موجودة بصورة من الصور. ده الخطر الحقيقي، ولذلك نحن نرى إنه بغير ما يحصل تغيير مؤسسي شامل لعقول ثورية وفكر صافي البلد دي ما بتعود إلى ما كانت عليه زمان بالصورة اللي نحن عايزينها، لأنه نحن لا نزال بنفتكر إنه في معوقات في طريق تحقيق الأهداف اللي نحن عايزينها. نحن هنا في تقلي بنشعر بأنه نحن فقدنا كثير في بلدنا دي، ولذلك اللي تعرضنا له من خراب في بلدنا دي ما بخلينا يحدى لنا بال إلا نعيد الأمر إلى ما كان عليه زمان حتى البلد دي تستقر. ولذلك نحن نتغير الأجهزة والمؤسسات الموجودة دي خدمت الهدف السابق هدف التخريب، ما ممكن تخدم هدف التعمير من جديد. الناس ما يفكر بالعواطف، لابد من يكون في عمل تغيير ثوري مؤسسي، والثوري يقودوه الناس عندهم نغاة ثوري عشان يصححوا الخطأ يخدموا هدف الثورة في النهاية. ولذلك أنا حتى من قمة الهرم في الإدارة عندنا هنا في الولاية إلى المستويات الدنيا، أنا شخصيا ما عندي ثقة فيه إن يخدم أي غرض به وتعد به البلد زي ما كانت.
طيب الناس اللي هو ذكرتهم إنه النظام البائد دعمتهم، ما فيهم ناس عقلاء يعني ممكن عبرهم يتم يعني التوصل لاتفاق يخدم المنطقة ويخدم استقرار المنطقة؟ لأنه الخراب إذا جاء ما بيكون في مصلحة أي زول.
والله أنا شخصيا بفتكر إنه الصورة دي الصورة عايزة تحرك واسع. نحن نفتكر من تجربتي الخاصة إنه أبنائنا شبابنا ديل هم في الحقيقة لا ينقصهم الذكاء ولا الوعي ولا الثقافة ولا الحيوية ولا الإخلاص في إنهم يمارسوا ضغوطهم وتأثيرهم على المؤسسات دي عشان ينقوها من العناصر زي دي، حتى في النهاية تخلص المسائل على عناصر فيها عندها درجة من الوعي والإخلاص والرغبة الحقيقية في أن يحصل التغيير الداري إنه نحن عشان على الأقل نمرق من الحالة اللي نحن فيها. حس نحن في مشكلتنا الأخيرة دي، أنا أقول لك حاجة، أنا كزول على رأس الهرم الإداري هنا إلى الآن من قمة السلطة إلى القواعد اللي هنا الموجودة في الأجهزة المدنية والأجهزة الأمنية، أنا ما أستطيع أن أحسب إنجاز واحد حصل في اتجاه التغيير الصحيح وخدمة أهداف الثورة اللي تعود للمواطن بما يجعله يحس بأنه فعلا حصل تغيير. أنا الصورة دي عندي مستوى من القناعة، ولذلك أنا بفتكر أنه اتفاق السلام ده لو جاء، ولذلك أنا أناشد أخونا عبد العزيز الحلو لا يصعب الوصول لاتفاق السلام. أنا أفتكر الناس عندنا أبنائنا في الحركة مع أبنائنا الموجودين ديل لما يجوا نجلس سوا نعيد بناء المسائل ونعيد تخطيطها ونعيد إعدادها بالصورة اللي بها لحقيقة الأهداف اللي احنا دارينها. أنا بفتكر ده لو ما حصل ما بكون في شيء، لأن التغيير ده أنا شايفه ما تحقق لسه الآن. أنا شخصيا معلق كثير جدا، أنا مش حركة، لكن بفتكر إنه أبنائنا في الحركة لو نجي هنا مع أبنائنا هنا الموجودين شبابنا بيكون عندهم جاهزية وعندهم همة للتغيير، لأنه من أبناء البلد فعلا، من أبناء البلد بيكونوا جاهزين ومستعدين وعندهم الطموح والرغبة والغيرة على بلدهم عشان يحصل التغيير المطلوب في كل الأجهزة المطلوبة. تكون في قيادة ثورية واعية وتضع برنامج واعي ينفذ بأيدي أمينة وقادرة إلى أن نستطيع التخلص من الصور اللي احنا شايفينها حاسة، لأنه آثار الماضي موجودة لسه. ما ممكن في إدارة أهلية زي تغلي كانت البلد فيها ماشي على أحسن حال، إلى فجر الاستقلال كانت ماشي على أحسن حال، في الآخر تظل عاجزة عن أن تؤدي عمل ده من عجزة هي، لكن اتسلطت على القوى السابقة والنظام السابق وأضعفته وجرأت على الآخرين بالصورة فقدت هيبتها. نحن عايزين أي نظام جديد فعلا يكون عندنا اعتبار عنده حقيقي، لأنه نحن ما بنتكلم بالنظرية، نتكلم بالواقع. الناس اللي لما يقول البلد دي خراب، الأعراف والقيم والتقاليد ال 400 سنة بتاع التقليدي خلتها مضرب المثل تهدر، دي ما عندها قيمة عندهم. الفرق واضح، هم لما يجوا البلد دي لقوا على حالة على أحسن حال، حسهم ناس الغاز والقيم لما يجوا حصل الخراب. ولذلك احنا ما بنتكلم بالتنظير، لكن بنتكلم بالواقع والتجربة المعاشة. بعدين اولادنا البيو ديل احنا بنقول لهم اقعدوا على الماضي وبس، حققوا اهلكم، عندهم انفتاح وعندهم دور جديد، عندهم طموح ورؤية مستقبلية ممكن يسوقوا البلد دي لقدام. ولذلك انا بفتكر انه الناس يحسوا اخواننا اللي بيتفاوضوا في جوبا الان ناس عبد العزيز انه يجوا يشاركوا بالتفاهم والفهم المشترك، يشوفوا أحسن الطرق اللي يحزبها التغيير مؤسسي التنظيمي اللي بيه نحن نرجع بلدنا على صورة كانت على زمان ونمشي في اتجاه التطور التنموي لقدام إن شاء الله.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معنا، كل من صفاء عمر رحمة ممثلة المرأة بلجان المقاومة بمدينة العباسية، والسيد حمدان بن داس ممثل لجان المقاومة، والأمير أحمد المنصور جيلي أمير قبائل تقلي بجبال النوبة، حول اعتصام ومطالب مواطني مدينة العباسية الذي تجاوز الثلاثة أسابيع حتى الآن. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
في ربيع الحب
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.